اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام فعلا في المسألة 13، وهي مسألة الغناء. إذا لاحظنا بعض الكلمات التي سبقت المصنف قدس سره، فإنه ذكر صاحب الجواهر رحمة الله عليه عندما تعرض إلى مسألة الغناء قال ما نصه، قال: بلا خلاف أجده فيه أن الغناء حرمته، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسمين، أي الإجماع المحصل والإجماع المنقول، والسنة متواترة فيه، إلى أن قال: بل يمكن دعوى كونه ضروريا في المذهب. فمن الغريب ما وقع لبعض متأخر المتأخرين تبعا للمحكي عن الغزالي من عدم الحرمة ما لم يقترن بمحرم خارجي. فظاهر عبارة صاحب الجواهر الذي يهتم بكلمات الأعلام ونقلها أنه الإجماع قائم على حرمة الغناء، بل أنه يمكن أن تعد الحرمة من ضروريات المذهب، وقد أشار إلى ذلك في المجلد جزء 22 صفحة 44، الجزء 22 صفحة 44. عادة الشيخ الأعظم ينظر إلى كلمات صاحب الجواهر، فمن الأمور المهمة للطالب أن يراجع كلمات صاحب الجواهر في البحث، هذا البحث أو أي بحث. عادة الشيخ الأعظم يتعرض وينظر إلى كلمات صاحب الجواهر. وأيضا قريب من هذا المعنى ما ذكره النراقي في مستنده، في المستند قال في الجزء 14 صفحة 129، قال: الدليل عليه الإجماع القطعي، بل الضرورة الدينية. إذن إذا لاحظنا بعض الكلمات السابقة على المصنف فإنه عبارتهم تتضمن دعوى الإجماع، بل دعوى الضرورة الدينية، إلا أن المصنف قدس سره خفف من لحن الخطاب، فلم يدعي في المسألة الإجماع بقسمين، ولم يدعي التواتر، ولم يدعي الضرورة. إذن ما وجد في كلمات صاحب الجواهر من بل والمستند من أمور ثلاثة: الإجماع بقسمين، التواتر، الضرورة. هذه عناصر الثلاثة لم يدعي المصنف أي واحدة منها، فلم يدعي الإجماع، بل خفف اللحن وقال عدم الخلاف. وقد أشرنا في بعض الدروس أن هناك فرق بين دعوى عدم الخلاف وبين دعوى الإجماع، ويكفي في عدم الخلاف أننا إذا اطلعنا على كلمات من وصلتنا كلماتهم لم نجد خلافا في المسألة، سواء كان بعضهم ساكت لم يتعرض، أو بعضهم أصلا ما عندنا كتبه. يكفي في التعبير وإشباع عبارة عدم الخلاف أننا الذي وصلتنا كلماتهم بلي ومن تعرض للمسألة وتدخل فيها لم يخالف، لا يوجد خلاف بينهم، سواء أن هناك طرف آخر ساكت ما تكلم أو لم تصن كلماته. وأما دعوى الإجماع فيتضمن دعوى الاتفاق، خصوصا الإجماع الإجماع المحصل، دعوى الاتفاق في المسألة، وأنهم تعرضوا وأنهم ذكروا. وطريقة تحصيل الإجماع لها طريقة خاصة ذكرها الشيخ الأعظم في الرسائل، بأن ينقل مثلا الشيخ الطوسي رأي معاصري وينقل الإجماع في المسألة، ويأتينا المفيد ينقل الإجماع في المسألة، فيعرف حتى كلمات من لم تصن كلماتهم وكتبهم، لأن بعض معاصريهم نقلوا الاتفاق في المسألة. إذا هنا المصنف ما ادعى الإجماع في المسألة ولم يدع التواتر، بل قال والأخبار بها مستفيضة، وادعى في الإيضاح تواترها واضح. فإذن هو ما ادعى التواتر أيضا، ولم يدع الضرورة الدينية. إذن هذه العناصر الثلاث لم يدعيها المصنف. هذه النقطة الأولى المتعرضة بالمدخل للبحث. النقطة الثانية، المصنف عبر بقوله لا خلاف في حرمته في الجملة، فما هو الغرض من قوله في الجملة؟ يحتمل أن يكون مراده في الجملة الإشارة إلى أحد هذه الأمور: الأمر الأول، الإشارة إلى أنه غاية ما يمكن أن يقال أنه على نحو القدر المتيقن الغناء حرام، وإن وقع خلاف في حدود وقيود الحرمة، فبعضهم يرى أن مطلق الصوت المطرب حرام، بعضهم يرى الصوت إذا فيه ترجيع حرام، بعضهم يرى الصوت بشرط الكيفية اللهوية المناسبة مع مجالس اللهو والطرب، بعضهم يقيد أنه لا بد أن تكون المادة أيضا باطلة، بعضهم يقيد أنه إنما يكون حرام إذا اقترن بمحرمات أخرى من العزف والرقص. إذن إن الحرمة هل هي بالجملة لا بشرط؟ لا، يقول عدم الخلاف في وين؟ في الجملة، يعني اتفق هؤلاء في القدر المتيقن، وأما التفاصيل والقيود فسيأتينا أن هناك خلافات كثيرة في المسألة أوصلوها إلى 12 أو 14 قول في المسألة، وإن وكن الجامع ما هو الحرمة في الجملة. واضح؟ إذن معنى الحرمة في الجملة أنه لا أحد يقول بجواز الغناء، كلهم يقولون بحرمة الغناء، وإن اختلفوا في التفاصيل والخصوصيات وقيود وموضوع الحرمة، لكنه حرام في الجملة في خلاف قبل دعوة شنو السالبة، لا شيء من الغناء بحرام، في قبل لا شيء من الغناء بحرام، الموجب الجزئية، بعض الغناء حرام بلا خلاف. هذا محتمل أول المسألة. إذن الاحتمال الأول الإشارة إلى في الجملة، مو معنى بالجملة يعني في الجملة في قبال السالبة الكلية لا شيء من الغناء بحرام، نقول له في الجملة حرام. أما هذا الجملة شنو؟ بحث آخر بعد في تفاصيل سيأتي. محتمل آخر، لا، ليس الإشارة إلى هذا المطلب، الإشارة إلى أنه لا خلاف في الجملة لوجود مخالف في المسألة، وهو الفيض الكاشاني والسبزواري صاحب الذخيرة، فهذين العلمين قالوا بجواز الغناء أو نسب إليهم كما سيأتي جواز الغناء، فعدم الخلاف في المسألة إنما هو في الجملة، يعني رأي المشهور والمعروف، وبين المتقدمين لم يحصل خلاف، وإلا بين المتأخرين هناك خلاف، فعدم الخلاف في الجملة عدم الخلاف في الجملة أي عند المتقدمين، وإلا عند المتأخرين أو متأخر المتأخرين وقع خلاف، حيث ذهب السبزواري صاحب الذخيرة والفيض الكاشاني إلى أنه يجوز الغناء. هذا احتمال آخر. احتمال ثالث، لا، الإشارة إلى استثناء بعض الموارد التي يجوز فيها الغناء، أو لا أقل هناك خلاف، كالحداء لسير الإبل والغناء في الأعراس، فإنه ذهب جمع من الأعلام إن لم نقل هو المشهور إلى جواز الغناء في هذين الموردين، ولهذا الغناء حرام ولا خلاف في حرمته في الجملة، لا بالجملة. لو قال بالجملة سيدخل وين؟ سيدخل غناء الأعراس، سيدخل غناء الحداء في الإبل، فقال في الجملة احترازا عن بعض الموارد التي يجوز فيها الغناء أو لا أقل فيها خلاف. فيها خلاف، إذن كم محتمل عندما قال بلا خلاف؟ هناك محتملات ثلاثة في قوله بلا خلاف. هذه النقطة الثانية المتعرضة بالديباجة، إذا اتضح ذلك. إذا في وين؟ لا دليل على أنها من الضروريات، بل ليست من ضروريات الدين، بل لأن الأدلة التي عليها أدلة مستفيضة ومتواترة، لم تصل إلى درجة من الوضوح بحيث يكون منكرها منكرا للضروري. فإذا جاء السبزواري والفيض وخالفوه لم يخالفوا ضرورة من ضروريات الدين، وليست ضروريتها كضرورية الصلاة الواضحة حرمتها ووجوبها وذكرت في القرآن بشكل واضح وصريح. فإذا دعوى الضرورة غير ثابتة، لم تصل إلى درجة من الوضوح بحيث تخلو من الشبهة، لأن الأدلة فيها كلام، فيها نقد وإبرام، في اختلافات في الجمع بين النصوص كما سيأتي بحثه تفصيلا. والكلام أوقعوه الأعلام في ثلاثة مقامات بعد اتضاح الديباجة. الأعلام أوقع البحث في الغناء في ثلاث مقامات. المقام الأول في تنقيح موضوع الحرمة، ما هو المراد من الغناء، فدخلوا في معناه اللغوي ودخلوا في التحديد الشرعي، وما هي القيود التي إذا توفرت تنقح موضوع الحرمة. وهذا المقام الأول، وهو البحث عن الموضوع. البحث الثاني، بحثوا عن الحكم، ما هو حكم الغناء، هل هو الحرمة، ما هي أدلة الحرمة، وتعرضوا إلى النصوص والروايات والآيات والأدلة الأخرى في المقام. والمقام الثالث، تعرضوا إلى موارد الاستثناء، استثنية من حرمة الغناء بعض الموارد، فبحثوا هذه الموارد. والمصنف تعرض إلى هذه المقامات الثلاث، إلا أن المصنف كما هو ملاحظ لم يتعرض أولاً إلى تنقيح الموضوع، فلم يبحث ما هو المراد من الغناء لغة وعرفاً وشرعاً، وإنما مباشرة بحث أي مقام سيدنا؟ المقام الثاني في الأدلة، بل ذكر الروايات دخل في الأدلة، وأخر البحث عن الموضوع بعد التعرض للأدلة. فبعدما بحث في الأدلة ذكر في صفحة 291 كلمات اللغويين وكلمات الفقهاء، فأخر البحث في المقام الأول إلى بلي المقام الثاني عكس. فما هي النكتة في ذلك؟ لماذا المصنف أخر البحث عن تنقيح الموضوع إلى بعد الأدلة؟ وقد يقال أن هذا خلاف الصناعة، مقتضى الصناعة أن تحدد موضوع البحث ثم تبحث عن الحكم، لا أن تبحث عن الحكم بدون أن تحدد الموضوع. ولهذا نرى أن المصنف نفسه في أبحاث، بعض الأبحاث السابقة، أولا يقح عن الموضوع بعد ذلك يبحث عن الحكم. فماذا عدا مما بدأ يا سيدنا؟ ليش هنا أخرت لما دخلت بحث الغناء أخرت البحث عن الموضوع؟ فنقول الوجه في ذلك أنه تارة نريد أن نبحث عن الغناء بالمعنى اللغوي والعرفي، ودارة نريد أن نبحث عن الغناء بما هو موضوع شرعي. أما البحث الأول فلا وجه له إلا إذا كان الموضوع المأخوذ في الأدلة يراد منها المعنى العرفي والمعنى اللغوي. كثير الشك لا يعتني بشك، تيمم بالصعيد. إذا كان اللفظ المأخوذ في الدليل يراد منه المعنى العرفي واللغوي فهناك ثمرة يا سيخنا في البحث عن المعنى اللغوي والعرفي. واتفق الفقهاء في بحث الغناء أن موضوع الحرمة ليس الغناء بما له من معنى لغوي ومعنى عرفي، حتى نتعب أنفسنا في تحديد ماذا يقول ابن الأثير وماذا يقول المصباح وماذا يقول وماذا يقول فلان وفلان، بل أن موضوع الحرمة الغناء بما له من قيود وخصوصيات خاصة قيدها الشارع، لاحظها الشارع عندما جعل الحرمة للغناء، فهو أشبه بالموضوع الشرعي. فإذا كان الموضوع شيخنا موضوعا شرعيا لا يعرف الموضوع الشرعي إلا بالبحث في أدلة الحرمة. يا شيخنا لا بد أول بحث أدلة الحرمة، وما هي الأدلة التامة؟ ومن خلال الدليل التام نرى أنه هذا الدليل يدل على حرمة ماذا؟ هل يدل على حرمة الغناء بمعنى الكيفية اللهوية أو بشرط الطرب، بشرط أنه نعم مادة باطلة أو مادة باطلة؟ إذن تحديد الموضوع والقيود والخصوصيات التي لاحظها الشارع عندما جعل الحرمة متوقف على أي بحث؟ بحث في الأدلة. فلا بد أن نبحث الأدلة، وما هو الدليل التام منها؟ ومن خلال الدليل التام ننطلق إلى انتزاع ما هو الذي حرمه الشارع، ما هي الدائرة التي حرمها الشارع. إذن متى احنا نبحث البحث الموضوعي قبل البحث الحكمي؟ أحسن، إذا كان الملحوظ في موضوع الأدلة المعنى العرفي المعنى اللغوي، نعم نحدد الموضوع ثم نبحث عن الحكم. وأما إذا كان القيود والموضوع موضوع شرعي لا بد أن نبحث أولا ما هي الأدلة، ثم من الأدلة نقتنص ما هو موضوع الحرمة من الأدلة التام. نقول هنا في اصطلاحنا للموضوع الشرعي، قلنا أشبه. ليش؟ لأن الموضوع الشرعي المراد منه في بعض الإطلاقات هو ذاك العنوان الذي لا عنوان اعتباري لا يوجد عند العرف أصلا ولا يوجد في اللغة. عنوان مثلا الصلاة، عنوان مثلا الخمس، هذه عناوين شرعية، اعتبارات شرعية، هذه سونا موضوع شرعي، لأن العرف لم يتصدى إلى تحديد هذه الماهيات الاعتبارية، وإنما تعرف من قبل المقنن الاعتباري، فتسمى هذه موضوعات شرعية. وتارة لا، العرف عنده معنى لكن الشرع ما لاحظ الموضوع العرفي، وإلا العرف عنده لو سألت ما معنى كثير الشك يقول لك كثير الشك هذا معنى، فلو جاء شرع قال كثير الشك أنا عندي كثير الشك، هو من لا يمر عليه ثلاث صلوات متوالية إلا ويشك مرة، يسوون هذا موضوع شرعي، لأن هذا التحديد دليل، هذا التحديد العرف عنده له معنى، ولكن الشارع شنو؟ ما لاحظ المعنى العرفي، إنما لاحظ معنى آخر. هذا على بعض الإطلاقات يسمى موضوع شرعي، على بعض موضوع أشبه بالموضوع الشرعي. إذن معنى الموضوع الشرعي في إطلاقاته يطلق على أحد معنيين، إما المعنى الأخاص وهو الاعتبارات الشرعية المحضة التي العقلاء والعرصا ليس لها معنى عندهم، وليس لها معنى إلا معنى اعتبار ما اعتبره الشارع، واضح، حيث اعتبار موضوعات شرعية كأسماء العبادات، بل هذه اعتبارات شرعية، العرف العام واللغة العامة ما 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 يوجد لها معنى خاص. وهناك معنى آخر وهو كل مورد، هي معنى العام، الشارع جعل موضوعه غير الموضوع الذي يراه العرف، إما بإلغاء ما عليه العرف أو بتقييدات وتخصيصات، يسمى هذا موضوع شرعي، ونحن عبرنا أشبه بالموضوع الشرعي إشارة إلى الاصطلاح بالمعنى الأخاص. هذه النقطة الثالثة التي تعرض، إذن النقطة الأولى في الجملة أو النقطة الأولى أن المصنف بلي عناصر ثلاثة في كلمات من قبله قلنا تجاوزها وخفف اللهجة، فلم يدعي الضرورة ولم يدعي التواتر ولم يدعي الإجماع بقسمين. المطلب الثاني عبر في الجملة، وقلنا هذه في الجملة فيها محتملات ثلاثة. المطلب الثالث أن مقتضى ما تعرض له الإعلام ثلاثة مطالب، والمصنف أخر البحث عن الموضوع عن البحث عن الأدلة. إذا اتضحت هذه المقدمة، إذن هذا تمام الكلام في هذه المقدمة المتكونة من ثلاث نقاط. أن ندخل المهم في الأدلة، ما هو الدليل على حرمة الغناء؟ استدل على حرمة الغناء بأدلة متعددة، والمصنف تعرض أولا إلى الروايات التفسيرية لثلاث آيات في الكتاب، وهذا يجرنا إلى البحث أولا أن الآيات في حد ذاتها هل يمكن الاستدلال بها على حرمة الغناء بغض النظر عن الروايات التفسيرية لها، وتارة نتكلم عن لحاظ الروايات التفسيرية، والملاحظ أن المصنف لم يستدل على حرمة الغناء بالكتاب، يعني ما تمسك بالآيات مباشرة، إنما استعان بالروايات التفسيرية، فيكون الاستدلال بالسنة مو بالكتاب، لأن الاستدلال بالرواية التفسيرية في النتيجة بكلام المعصوم مو بنفس الآية. وهذه الآيات الثلاث التي تعرض إليها المصنف، أولا قوله تعالى واجتنبوا قول الزور، هي الآية الأولى. والآية الثانية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، نعم، ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم. هذه الآية كام؟ الثانية. والآية الثالثة قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور. فهذه آيات ثلاثة تعرض المصنف إلى رواياتها التفسيرية، ونحن نتكلم عن كل آية من الآيات ثم والروايات التفسيرية. الكلام فعلا في الآية الأولى وهي قوله تعالى واجتنبوا قول الزور. فنسأل هذا السؤال، لو غضضنا الروايات يا شيخ مرتضى عن الروايات التفسيرية، نحن والآية هل يمكن الاستدلال بالآية على حرمة الغناء أو لا يمكن الاستدلال بالآية على حرمة الغناء؟ قد يقال نعم يمكن الاستدلال مباشرة بالآية دون الحاجة إلى الروايات التفسيرية، بدعوى أن الزور المراد منه هو الباطل، الزور يعني الباطل، فتدل الآية على اجتناب كل ما صدق عليه عنوان الباطل. والغناء وهي الكيفية اللهوية التي تتناسب كما يرى المشهور، هذه الكيفية اللهوية المتناسبة مع مجالس أهل الفسوق وأهل اللعب تسمى باطل بالنظر العرفي. فلو سألنا العرف الكيفية اللهوية، هسه ما لهوية، تتناسب مع مجالس أهل اللعب وأهل اللهو وأهل الفسوق والفجور، هي تتناسب مع مجالس أهل الباطل، هؤلاء أهل الباطل، ألا يقال عنها باطل؟ فقد يقال أنه يقال عنها باطل، فتشملها الآية واجتنبوا قول الزور. هكذا قد يقال، ولكن للمناقشة فيما أفيد مجال واسع، لو مواسع شيخنا مجال واسع، وللمناقشة في ذلك مجال، خفف اللهجة شوية ما يبدو صاعد اللهجة، فإنه ما هو مرادكم من الغناء الذي تريدون أن تتمسكون بأنه حرام يا سيدنا؟ هل الغناء بما هو كيفية مجرد عن المادة يكون مادة باطل حتى لو كانت مادة حق، أو الكيفية التي تكون في لباس مادة الباطل، مادة غير الحق، فهل تريدون أن تتمسكوا بالمطلب بغض النظر عن المادة أو مع المادة؟ فإن كان مقصودكم صدق عنوان الباطل عرفاً مع فرض عدم اقتران الكيفية بالمادة الباطلة، وإلا المادة حقة شعر في أهل البيت عليهم السلام، واضح كلام حق، وإنما الكيفية كيفية لهوية، فلا يحرى الصدق عنوان أن هذا قول باطل. ألا تقول واجتنبوا قول الزور يا شيخنا؟ فهذا لا يحرز أنه باطل فضلا أن يكون قول باطل يا شيخنا. عندك شيئين، زور وقول زور، فنحن أولا لا نسلم أنه باطل. من قال أنه باطل؟ ولهذا لو الشارع لم يحرمه لا يقولون باطل، مجرد أن الكيفية كيفية لهوية والمادة ليست له لا يقال عنه زور. ولو سلمنا أنه يقال عنه زور فما هو المحرم؟ ليس اجتناب الزور بل اجتناب قول الزور، وهذا لا يقال قول الزور، هذا قول، القول المادة مو زور. فلو خلينا نحن والآية فلا يمكن التمسك بها في إثبات حرمة الغناء بما هو كيفية، وإن كان الملحوظ هو الغناء أي الكيفية في المادة الباطلة، فالحرمة لا من جهة الكيفية بل من جهة أن هذا قول زور، ومحل البحث ليس في إثبات الحرمة من جهة أن المادة مادة شنو؟ زور. الجهة البحث عند العلم في الغناء من جهة أنه كيفية، وإلا بناء على أن المادة زور سواء أتيت بها بكيفية لهوية أو مكيفية لهوية يقال فاجتنبوا قول الزور، فما في خصوصية للكيفية لهوية. ملتفتين لكلامي؟ ما في خصوصية للكيفية اللهوية، لأن قول الزور هذا وصف أين مركزه ومحوره؟ المادة، سواء كانت بكيفية لهوية أو مكيفية لهوية، هذه المادة مادة زور، مادة باطل. ومحل البحث في الأحبين الأعلام في الغناء ليس اللحاظ أن المادة مادة زور، بل الملحوظ كون هذه المادة بكيفية معينة كمد الصوت مع الترجيع أو ما شاكل ذلك من القدر التي استتأتي. إذن لو خلينا، وثانيا يعني لو كان هذا، إذا لاحظنا مادة الزور فما تفيدنا، ولو تنزلنا فغاية ما تثبت الحرمة للكيفية المقيدة بكون المادة مادة زور، مادة باطل، مع أن محل البحث في الأعلى بين الأعلام في حرمة الغناء أن الغناء دعواهم محرم، لا بشرط من جهة كون المادة مادة زور أو مادة حق، فلا يثبت هذه الآية حرمة الغناء لو كانت المادة مادة شنو شيخ مرتضى؟ مادة حق. إذن لو خلينا نحن والآية وحدها وحدها لا يمكن إثبات المطلب بها، ولعله لأجل ذلك لم يتمسك المصنف مباشرة بالآية، وإنما اتجه إلى الروايات التفسيرية. هذا تمام الكلام يا شيخنا في البحث في الآية بما هي آية، إذن لا يمكن الاستدلال بها. نعم، إذا كان البحث، إذا كانت الحرمة في مادة الزور، إشكالين. إشكال الأول أنه هذا خروج عن محل البحث، لأن محل البحث في الغناء بما هو كيفية لا بما هو مادة الزور، فإن مادة الزور حرام سواء كانت كيفية لهوية أو مكيفية لهوية، لأنه اجتنبوا قول الزور من الآية، قول الزور اجتنبوه سواء كان بكيفية لهوية أو مكيفية لهوية. إشكال ثاني، لو تنزلنا فغاية ما تثبت حرمة الغناء المقيد بكون مادته مادة زور، ولا تثبت حرمة الغناء إذا كانت المادة مادة لا يصغي مادة زور مادة باطل، وهي أخص من المد المدعى. تفتيل الكلام؟ حصة، نعم حصة خاصة، نعم إثبت حصة. فلا يمكن إثبات تمام المدعى، وإنما يثبت بعض المدعى، والتمسك بدليل يثبت بعض المدعى لإثبات تمام المدعى غير صحيح صناعيا. فنتعرض الآن إلى النقطة الأخرى في هذه الآية، وهي الروايات التفسيرية. المصنف قدس سره ذكر أنه قد استفيض، وردت روايات مستفيضة في تفسير قول الزور بالغناء، وذكر 5 روايات فسرت قول الزور بالغناء. واضح شيخنا؟ كم رواية ذكر؟ 5 روايات. نتكلم عن هذه الروايات، وهذه الروايات كلها في هذه الآية والآيات التي بعدها ذكرها صاحب الوسائل في باب 99، باب 99 من أبواب ما يكتسب به، الجزء 17 في النسخة الجديدة. راجع الروايات كلها في الجزء 17 صفحة، يبتبدأ من صفحة 333. وهنا 5 روايات يا شيخنا. الرواية الأولى ما عبر عنه بصحيحة زيد الشحام، صحيحة الشحام، وهذه موجودة في الجزء 17 صفحة 303. قال وبالإسناد، يعني ما هو الإسناد؟ يعني الرواية التي سابقها، وهي أنا طلعتها هكذا السند، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن الحسين بن سعيد الأهوازي ومحمد بن خالد جميعا عن النضر بن سويد عن درست عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل واجتنبوا قول الزور، قال قول الزور الغناء. فأنت تقول واجتنبوا قول الزور، قول الزور الغناء، إذن اجتنبوا الغناء. هذه الرواية عبر عنها الماتن بأنها صحيحة، ولا يوجد في هذه الرواية ما يتوقف فيه أو يكون محلا للباح إلا درست. وإن كان درست يعني درست يعني صحيح، هو ليش نقصون فيه درست يعني صحيح. هذا درست هو المراد منه هو ابن أبي منصور، ابن أبي منصور، وهو واقفي، وقد روى ابن أبي عمير كتابه، ولهذا استدل على إثبات وثاقته بأحد طريقين. الطريق الأول رواية ابن أبي عمير عنه، بل أن ابن أبي عمير نقل تمام كتابه، وبس رواية كتابه كلها رواها. فإذا كان ابن أبي عمير كما ذكر الشيخ لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فكيف إذا روى الكتاب بتمامه؟ فهذا أقوى بعد. فبناء على هذه الكبرى يمكن إثبات وثاقة درست، ولكن هذه تنفع من يؤمن يا سيدنا بهذه القاعدة. وأما مثل السيد الخوئي لا يرى هذه الكبرى، لا يرى تمامية أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ويقول أن هذا مما تفرد به الشيخ الطوسي نقله في العدة، بل وهذا غير ثابت، وذكر مناقشات عديدة. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني دعوى رواية علي بن الحسن الطاطري عنه عن درست، وقع بحث عند الرجالين في من يروي عنه علي بن الحسن الطاطري، فقد ذكر جمع ومنهم السيد الخوئي قدس سره أن كل من يروي عنه الطاطري فهو ثقة، واستدلوا على ذلك بما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست عند ترجمته لعلي بن الحسن الطاطري. هذه عبارة الشيخ في الفهرست، قال: علي بن الحسن الطاطري كان واقفيا شديد العناد، وفي مذهبه صعب العصبية، عصبي بل صعب العصبية، بل وفي مذهبه شديد العناد في مذهبه، أنا ما قلت في مذهبه، شديد العناد في مذهبه، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية. يعني اللي خالفه من الإمامية شنو؟ شديد العصبية معه، له كتب كثيرة في نصرة مذهبه، وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم. شوف هالعبارة شيخنا، له كتب في الفقه رواها عن الرجال، كتب في الفقه روايات، شنو كتب في الفقه يعني اخو طاطري؟ روايات، ما عنده كتب اخرى، هو هذه الروايات، شنو هذه الكتب اللي هي روايات يعني، رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم. فاستدل من هذه العبارة من الشيخ الطوسي أن الشيخ الطوسي يرى توثيق جميع من يروي عنه من لأنه قال له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم. فاستدل به على أن كل من يروي عنه الطاطري فهو ثقة. هل هذه العبارة تدل على وثاقة كل من يروي عنه الطاطري؟ ها شيخنا ايش تقولون؟ له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم. ولو تم هذه سؤالين، في سؤال، السؤال هل العبارة تدل أو لا تدل؟ السؤال الثاني بناء على تمامية العبارة، هل أقصى ما يستفاد من المشايخ الذين يروي عنهم مباشرة، أو أنه حتى الذي روى عنهم بالواسطة، تارة يروي عنهم مباشرة تارة بالواسطة؟ فهنا بحثان يا شيخنا، والغرض من البحث الثاني أنه لم يثبت أن الطاطري روى عن درست بشكل مباشر، إنما روى عنه بالواسطة. فهل عندما قال الشيخ رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم تشمل المشايخ مع الواسطة أو لا؟ هذا سؤالين ابحثوا عنه، سؤالان ابحثوا عنه، هل العبارة تدل على توثيق أصلا أو ما تدل على التوثيق؟ وثانيا بناء على دلالتها على التوثيق، هل تختص بالمشايخ المباشرين أو مع الواسطة؟ ودرست شموله له مع الواسطة. والسيد الخوئي قدس سره تمسك لإثبات وثاقة درست بعبارة شنو الشيخ في الفهرس، فهو تمم به كلا المطلبين، يعني يرى الأول ويرى الثاني، وفي كليهما بحث عند الرجالين. راجع البحث شيخنا. ثقتهم اختلاف العقيدة، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، اختلاف العقيدة لا يضر بالوثاقة والتحرز من الكذب.
لو كتب كثير في
نصرة مذهبي اعتقاده، ألف كتب في نصرة مذهبي اعتقاده، مثل ابن فضال، مثل الواقفة، مثل قد يكون مثل السكوني، قد يكون ثقة ولكنه كتبه بعد مذهبه ولو كان عن شبهة، ما خلق روايات، ما صنع روايات، وقد يكون مشتبه، قد يكون شيء. فله كتبان في النتيجة، نعم، رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم، لا ينافي هذا فساد العقيدة. والمصنف عبر عن الرواية بأنها صحيحة، وهذا مبني على وثاقة درست، واضح. وتتميم وثاقة درست بأحد مبنيين، إما لأن ابن أبي عمر روى عن، والظهر الشيخ يرى هذا المسلك، الشيخ أيضا يرى أن ابن أبي عمر إذا روى عنه أحد، إذا روى عن شخص فهو ثقة، أو المبنى الثاني الذي ذكره السيد الخوئي. تتمة الروايات والبحث فيها يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.